الدعاء بأي دعاء كان مناسبا. وعن ويعن أسأل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان لا يكنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صحاب بن خزيمة. هذا دليل الحنبلية الذي قالوا القنوت لا يكون إلا في أيام النوازل. أما دعا لقوم فكما ثبت أنه كان يدعو للمستضعفين من أهل مكة. وأما دعا على قوم فكما عرفته قريبا. ومن هنا قال بعض العلماء يسن القنوت في النوازل فيدعو بما يناسب الحادثة. هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وإذا عرفت هذا فالقول بأنه يسن في النوازل قول حسن تأسيا بما فعله صلى الله عليه وسلم في دعائه على أولئك الأحياء من العرب. إلا أنه قد قال قد نزل به صلى الله عليه وسلم حوادث كحصار الخندق وغيره. ولم يروى أنه قنت فيه. ولعله يقال أترك لبيان الجواز لأن المسألة ليست مسألة وجوب إنما هو مسألة ندب أو سنة. والسنة قد يدركها أو في غزوة الخندق وهي في السنة الرابعة أو الخامسة على اختلاف بين أهل السير والتاريخ لم يكن قد شرعت وشرعت من بعده. وقد ذهب أبو حنيف وأبو يوسف إلى أنه بديهي عن القنوت في الفجر وكأنهما استدلوا بقوله. وعن سعيد كذا في نسخ البلوغ سعيد وهو سعد بغير مسدد فيه ابن طارق نرى الشعي قال قلت لأبي وهو طارق بن أشيم إبعد حلام زرق فشين معجمة فمثنى تحتية مفتوحة بسنة أحمر. قال ابن عبد البر يعتب الكوفيين روحانه ابن وأبو مالك سعد بن مالك يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليا أفكانوا يكنتون في الفجر؟ فقال أي بني محدث أي يا بني هذا محدث أي أنه بدعة. هذا مذهب الحنبلية رواه الخمسة إلا أبا داود. وقد رواه خلاف عن من ذكر والجمع بينما أنه وقع القنوت لهم تاروا وتركوا أخرى. وأما أبو حنيفة ومن ذكر معهم فإنهم جعلوه منيا عنه لهذا العديد لأنه إذا كان محدثا فهو بدعة والبدعة منيا عنها. المثبت مكتب على النافي لا مانع أن الإنسان يعمل بهذا ويعمل بهذا. أما نحكم بأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نقول. الأرجح أن القنوت يكون في أيام النوازل وهو أرجح من القول بأنه مشروع دائما في صلاة الصبح. أما أننا نحكم بأنه بدعة فلا. وعن الحسن بن علي عليه السلام هو أبو محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في النصف بشهر رمضان سنة 3 من الهجرة. قال ابن عبد البر أنه أصح ما قيل في ذلك. وقال أيضا كان الحسن حليما ورعا فاضلا ودعاه فاضيا
ورعا
فاضلا
ودعاه
ورعه وفضله إلى أن ترك الدنيا وتنازل عن الخلافة وسلمها لمعاوية. والملك رغبة فيما عند الله بايعه بعد أبي عليه السلام فبقي نحو من 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان وفضائله لا تحصى. وقد ذكرنا منها شدرا صالحا في الروضة النبوية وفاته 53 بالمدينة النبوية ودفنها في البقيع. وقد أطال ابن عبد البر في الاستيعاب عدته لفضائله. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في جنود الود في جنود الودراء في دعائي وليس في بيان محلي علمه وكان صغيرا مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحسن ابن علي ابن أبي طالب لم يتجاوز السنة السابعة لأنه ولد في السنة الثالثة وعاش إلى أن مات النبي في أول في ربيع من السنة 11 فعمره في 7 سنين وأشهر تحمل الرواية وهو صغير اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقري شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت تبارك ربنا وتعالي رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي بعد قولي ولا يضل من واليت ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي زيادة وصلى الله على النبي زيادة ضعيف عند الحفاظ إلا أنه قال للمصنف في تحقيق أحاديث الأذكار أن هذه الزيادة غريبة لا تثبت لأن فيها عبد الله بن علي لا يعرف وعلى القول بأنه عبد الله بن علي بن الحسن بن علي فالسند منقطع فإنه لم يسمع من عمه الحسن ثم قال فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة رواته انتهى زيادة وصلى الله على النبي الذي يأتي بها بعض من يجرد زياده ضعيف كما قال ابن حجر فكان عليه أن يقول ولا تثبت هذه الزيادة والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان وذهب العدوية وغيرهم إلى أنه يسرع أيضا في غيره إلا أن العدوية لا يجيدونه بالطعام غير القرى والشافعي يقولون أنه يقنط بهذا الطعام في صلاة الفجر ومستند في ذلك قوله وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح قلت أجمله هنا وذكره في تخريج الأذكار من رواية البيهقي وقال اللهم اهدني إلى آخر الحديث إلى آخره رواه البيهقي من طريق أحدها عن بريدة بربوحدة والرابس بردوة وثقبة ابن أبي مريم سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمة وفي إسراده مجهول ورويا من طريق أخرى والتي ساق المصنف لفظها عن ابن جريج بلف يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت وصلاة الصبح وفي عبد الرحمن بن هرمز ضعيف ولهذا قال المصنف وفي سنته ضعف وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا سجد يبدأ بيديه قبل ركبتيه سيأتي حديث مخالف لهذا فتعارضت الأحاديث فاحتاج العلماء إلى أن يجمعوا بين الحديثين المتعارضين هذا الحديث أخرجه أهل السنن وعلله البخاري والترمذي والطارقطني قال البخاري محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا وقال الترمذي قريب لا تعرفه من حديث أبي الزناد وقد أخرج النسائي من حديث أبي هريرة أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر به وليضع يديه قبل ركبتيه وقد أخرج منه ابن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه ومثله أخرج التراوردي من حديث ابن عمر وهو الشاهد الذي سيشير المصنف إليه وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. والحديث تلين على أنه يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحداد إلى السجود، وظاهر الحديث الوجوب لقوله: لا يتركنا وهو نهي وللأمر، لقوله: وليضع دينه، ولم يقل أحد بوجوبه، فتعين أنه مندوب. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الهادوية ورواية عن مالك والأوزاعي أن العمل بهذا الحديث، حتى قال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وذهبت الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل وهو قول وهو حديث أبي هريرة هذا أجوان في سنده من حديث وائل، وهو أنه قال: قال وائل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وفي الحديث الأول: وليضع يديه قبل ركبتيه. كيف نصنع والحديثان صحيحان متعارضان على طول؟ حديث يقول أنه يضع الركبتين قبل اليدين، وحديث أنه يضع الركبتين قبل اليدين. أخرجه الأربعة بين الأول حديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر صحابة بن خزيمة. تقدم ذكر الشاهد هذا قريبا، وذكر أي الشاهد البخاري معلقا موقوفا، فقال: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما من طريق شريك عن عاصم بن كليم عن أبيه. قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي تفرد به شريك، ولكن له شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أي قدم الركبتين على اليدين. والحديث الأول بالعكس، أخرجه الطارق والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم على شرطهما، وقال البيهقي تفرد به العلام ابن العطار والعلام مشهور. وهذا حديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية، وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق وعن ابن مسعود، أخرجه الطحاوي، وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء. وظاهر كلام المصنف ترجيح حديث أبي هريرة، وهو خلاف مذهب إمام الشافعي. وقال النووي: لا أثر ترجيح هذه المذهبين على الآخر، ولكن أهل هذا المذهب رجعوا حديث وائل وقالوا في أبي هريرة أنه مضطرب، إذ قد روى عنه الأمران، وحقق ابن القيم المسألة وأطال فيها، وقال أن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي، حيث قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. ادعى ابن القيم أن الراوي انقلب عليه الحديث، وهذا دعوى يحتاج إلى دليل. قال: ويدل عليه أول الحديث وهو قوله: فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف من بروك البعير وتقديم اليدين على الرجلين، وقد ضمد عن النبي على أمر مخالفة سائر الحيوانات في حياة الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصلي أن يلتفت يمينا أو يسارا مثل ما يلتفت الثعلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع حال السجود، يسجد الإنسان وكفيه على الأرض مساعده مرتفع، ولا يطرح مثل ما السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل الشمس، أي حال السلام. وقد تقدم ويجمعها قولنا: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كذعلب وندرق راب في سجن بالفريضة وإدعائك البن أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. وزدنا على ما ذكره في شرح قولنا وزدنا كتذبيح الحمار بمده لعمد وتصويب لرأس بركعة. الحمار يفعل براسه هكذا حال ما يعضد ويهرب هكذا، فلا يجوز للإنسان حال الركوع حال ما يركع الإنسان يدني قوي. قال هذا السابع وهو بالتالي بعدها موحدا ومثنها تحتيها وهو مهملا ورويها بالتالي معجباته وهو التصحيح. قال في النهي وأن يبأت المصلي رأسه حال الركوع حتى يكون أخفض من ظهره انتهى. إلا أنه قال النووي حديث التسبيح ضعيف، وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين ثم أمرهم وضع الركبتين قبل اليدين. وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص وقد بيناه قريبا يشعر بذلك. وقول المصنف أن الحديث أبي هريرة شاهدا يقوي معارض بحجه وعارض بأن الحديث وائل أيضا شاهدا قد كتمناه. الظاهر أنه لا مانع للإنسان إذا سجد أن يقدم يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، لأن الأحاديث كلها صحيحة وكلها لها شواهد. وقال الحاكم أنه على شرطهما وقايد وإن لم يتم كلام الحاكم فهو مثل شاهد أبي هريرة الذي تبرد به شريك وجد التبقى حديث وائل وحديث أبي هريرة في القوة. وعلى تحقيق ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل، وإنما وقع في قلب ولا يكفر ذلك فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث. أرى عندي أنه لا تعارض وأن المسألة بسيطة، يحتمل أنها هكذا ويحتمل أن يكون حديث وائل هو المعمول به أو حديث أبي هريرة هو المعمول به، فالكل جائز ولا تعارض بينهما معارض كل، ولا سيما وأن المسألة مسألة ند وليست مسألة وجوب. لكن كذلك يقول الشواهد آخرة. الظاهر أن الكل جائز، ما بتتأملوا هل ما بتصلوا هل بتقدموا أيديكم على ركبكم أو لا بتقدموا الركب، كيف بتفعلوا؟ وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 هكذا 53 عند العرب، وأشار باسمه السبابة. قال العلماء خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنيات القلب فتحريكها سبب لحضوره، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهة ووضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه. وقوله وعقد 53 قال المصنف في التلخيص سورة أن يجعل الإبهة مفتوحة تحت المسبحة. وقوله وقبض أصابعه كلها أصابع يده اليمنى قبضها على الراحة وأشار بالسبابة. وفي رواية وائل بن عوج حلق بين الإبهام والوسطى. أخرجه ابن ماجه فهذه ثلاث حيات جعل الإبهام تحت المسبحة مفتوحة وسكت في هذه عن بقية الأصابع أو تضم إلى الراحة أو تبقى منشورة على الركبة. الثاني ضم الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة. الثالثة التحريك بين الإبهام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة. وورد بلفظ الإشارة كباهنا وكبا في حديث ابن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب السبابة ولا يحركها. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يرفعها من أول التشهد. وجاء في بعض الأحاديث أنه يحركها والقول جائز والقول وردت في أحاديث فلا معارض فالإنسان مخير. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عند ابن خزيمة والبياجي من حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال البياجي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكفي تحريكها حتى لا يعرف حديث ابن الزبير. وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما روى البياجي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبعين وقال أحد لمن رأى يشير بإصبعين. ثم الظاهر أنه مخير بين هذه الأحياءات. وقال الحنفية وقال الهادوية لا يشرع رفع الأصبع لا عند أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا في أول التشهد ولا في آخره ولا يشرع الرفع أصلا ولا تحريك الأصبع. الهادوية لا يقولون برفع الأصبع عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله. هؤلاء الذين يرفعون أيديهم يرفعون السبابة أو المسبحة عند قولهم أشهد أن لا إله إلا الله في صنعاء وقمار وبلاد الزيدية ليس هو مذهب الزيدية لكن اعتاد الناس أن يعملوا به والعامي بيقلد الذي به. أما المذهب الهادوي الزيدي والمذهب الحنفي فإنهم لا يقولون بأن رفع الأصبع في التشهد مشروع على جهة الند لا عند الشهادتين ولا في أول التشهد ولا يقولون أيضا بتحريكها. هذه من المسائل التي كان الناس يختلفوا فيها قبل 300 سنة في صنعاء. فبعضهم يرفع يديه يرفع أصبعه وبعضهم لا يرفعها. وهذه المسائل الثمان الذي تتم بعض العلماء السؤال للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمين وقال أن من مسألة من هذه المسائل إلا وقد قال بها أحد علماء أهل البيت. الثمان المسائل الذي ألف فيها الأمير كتاب المسائل البرزية في اتفاق أهل السنة على سنن السلف والزيدية التي كان اسمها في الكتاب المخطوط بهذا الاسم ثم طبعت قبل 50 سنة باسم المسائل الثمان ثم طبعت أخيرا في مكتبة الإرشاد بعنوان مسائل علمية. هذا تضمنت ثمان مسائل من الذي كان طلبة العلم يختلفوا فيها في صنعاء حتى كتب طلبة العلم إلى الأمين هل إذا فعلناها نكون قد خالفنا أهل البيت. فقال لا هذه المسائل الثمان ما من واحدة منها إلا وقد وافقت واحد من أهل البيت. أين المسائل الثمان؟ الأول التوجه بعد تكبيرة الإحرام، الثاني هو رفع اليدين، الثالث هو الضم، الرابع هو القراءة خلف الإمام، الخامس التعافي أثناء الصلاة، السادس الإشارة بالأصبع، الثامن التورك، السابع التورك، الثامن ما الإشارة بالأصبع. هن ثمان مسائل كان بعض طلبة العلم للسيد محمد بن إسماعيل الأمين أننا إذا عملنا واحد من هذا يقولوا لنا خالفنا أهل البيت. إذا توجهنا بعد التكبيرة قالوا خالفنا أهل البيت. إذا ضمينا اليد اليمنى إلى اليسرى قالوا خالفنا أهل البيت. إذا رفعنا قالوا خالفنا أهل البيت. إذا قرأنا خلف الإمام قالوا خالفنا أهل البيت. إذا تبركنا قالوا خالفنا أهل البيت. إذا دعينا في الصلاة قالوا خالفنا أهل البيت. إذا رفعنا الأصبع قالوا خالفنا أهل البيت. فأجاب الأمير برسالة قيمة تكتب بما الذهب. فمن كان من طلبة العلم يريد أن يعرف هذه المسائل وهو أن أهل البيت قد قال بهم ما من واحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال بواحدة بهذه المسائل الثمان كلها. وقلنا لكم عدة مرات سيروا تشتروا هذا الكتاب فإنه من أحسن الكتب. هو كتاب سري ولكن فوائد جيدة لا توجد في أي كتاب. ووجه الحكمة شغل كل عضو بعباده وورد باليد اليسرى عند الطارق به من حديث ابن عمر أنهم صلى الله عليه وسلم ألقى بكف اليسرى ركبته وفسر الإلقاء بعطف الأصابع على الركبة. وذهب إلى هذا بعضهم أمنا بهذه الرواية قال وكأن العزم في من عليت عن العباس. وأعلم أن قوله في حديث ابن عمر وعدد 53 إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عدود الحساب وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف. أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الفك. عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الفك هكذا. والآداء واحد وللإثنين عقد البنصر معها هذا بمعنى إثنين. كم اشتريت هذا الكبش؟ قال هكذا بمعنى بألفين. كذلك والثلاثة عقد الوسطى هكذا بثلاثة آلاف. عقد الوسطى كذلك وللأربعة حل الخنصر حل هكذا هذا بمعنى أربعة. وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى. وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل. وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهة مما يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك. وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك. وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة. فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام هذا على طرف السبابة هكذا. وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة هكذا. والوسطى وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة. وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف الإبهام إلى أصلها. هذه استراحات كانت للعرب. وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلها. وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين. وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ولطرف السبابة إلى الإبهام. وللثمانين لطرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام. وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضبها هكذا بالإبهام. وأما المئين فقال أحد إلى السماء في اليد اليسرى والألوف كالعشرات في اليسرى. هذا استدراك. وإلا فالمسألة مسألة كيف يقول حال ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم استدرك ما كان العرب يصطلحون عليه. إلى هنا. واحد كم قدر؟ خيرات ما حكم صلاح صلاة الوتر بدون القنوت لا مانع لأنه سنة. قال الهاتف يعتبرون القنوت بعد الفجر واجب حتى أنه في حالة قنوت الإمام في صلاة الفجر يسجدون سجود سهو، هل هذه بدعة؟ لا، الهاتف لا يقول واجب، والقنوت ليس بواجب إجماعا عند الهاتوية والشافعية وجميع المذاهب، لكن في المذهب الهاتوي أن من ترك المسجد سهوا يسجد للسهو، أما أنهم قالوا أنه واجب فليس بواجب إجماعا. قال إذا نظرنا إلى البعير فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا يتعارض الحديث الذي لا يتكبر البعير ولا يعجل أن ينهر رسول عن شيء ثم يأمرنا بفعله، الذي كان عند النذر مثل البعير، والبعير تكتب اليدين قبل الرجلين، الأمر كان بتكذيب اليدين قبل الرجلين، وهذا يدل على إصابته من القيم. هذا هو رأي ابن باز. هذا كذابين لكم، واحد رجح حديث، واحد رجح حديث، وابن القيم وجمع حديث، وأنا عندي أن المسألة بسيطة، أن هذا جائز وهذا جائز. قال ما زال يقنط حتى بارك الدنيا منكر جدا، حتى الشواهد الذي اعتج به الشافعية لا تخلو طرقها من مسلوق وسيارة، والحديث لا يرث بجميع طرقه إلى الحسن. الحديث هذا قد قومه القيامة، فالعلامه هذا حسن السكة الشافعي صنف كتاب حتى هذا القول المبتوك في حديث القنوت، وتكلم عنه يصحه، والعلامه من هو هذا الذي صنف كتاب النافلة في الأحاديث الباطلة؟ أبو إسحاق الحويني أتى بجميع الطرق ودال كلها ضعيف وكلها ضربات بعضها على بعض، المسألة قتلوها بحث وتدقيق وتعصب، هذا باب لا يشتي صحة وهذا باب يشتي إلا يضعفها، حتى أن هذا الكتاب باعوا بسرعة. القول المبتوت هذا الكتاب باعوا في بعض المكاتب حال ما سمع الشافعي كلهم، الذي في تعز والحديدة والذي في جبله كلهم ارسلوا من يشتري هذا الكتاب لأجل يتحدوا به، الذي بيقولوا لهم أنه بدعة وأن اللازم ترجع إلا أيام النوازل. ضربات بعضها فوق بعض، هل يرفع يديه أثناء القنوت؟ نعم، ورد حديث ذكرها الألباني في كتاب شمس صلاة النبي، وهل وضع العمامة على الرأس تعدل 27 صلاة لغير وضعها؟ هذا حديث موضوع، ولد حديث أن الصلاة بعمامة في 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. هذا الحديث ذكره السيوطي في كتاب الجامع الصغير، الذي قال لا يذكر فيه إلا الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيف ضعف خبيث، لكن لاحظنا وإذا فيه عدة أحاديث موضوعة ومن جملتها هذا الحديث الموضوع. في جلسة الاستراحة قد لا نعرف كون الإمام يجلس الاستراحة أو لا يجلس، وما الحكم إذا بسدك كان قمنا وإذا بسدك كان ميتا ما دريناش. إيه الإنسان إذا قاموا تجاكا ويدركا، وإذا رأهم الذي قبل يستريحوا استراح. البعض لا يقول بالقنوت في النوازل مستدلين بأن الله سبحانه وتعالى دعا الرسول عن الدعاء للمشركين بقوله ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون الرد عليهم؟ ليس لك من الأمر في هذه القصة، يعني الظاهر أنه ليس لك من الأمر فتركه في هذه القصة الذي كان النبي يدعو عليهم. أما دائما المسألة محل اجتهاد واجتهدوا، لكن الاجتهاد لا مانع منه، لكن التعصبات المعلم من التعصبات، هل ورد أن النبي دعا في القنوت بالقرآن؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه كانت من القرآن ولم يكنت من الأحاديث، هذا ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأي الشارع في الحكم الذي صدر على قاتل النصارى في مستشفى جبل الوادي يقتل المسلم بالكافر؟ اختلف العلماء، اجمع العلماء على تحريم قتل المعاهد والذمي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لا يروح لا يشم رائحة الجنة، لكن إذا صادف وقد قتل وقد عمل المحرم هذا هل يقتل أو لا؟ فيه خلاف، فذهب الحنفية إلى أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل. احتج الحنفية بحديث أن النبي قتل مسلم بكافر، وهذا الحديث ضعيف، واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلمون بكافر، فالمسألة خلافية. وقد روي أن في أيام هارون الرشيد حكم القاضي أبو يوسف على مسلم قتل ذمي بالقتل، فتظاهر أهل بغداد فقال الرشيد ما هو سبب المظاهرة وما هو هذا؟ فقالوا لأنه سيقتل المسلم بالكافر. قال القاضي القضاة تدارك الموضوع، فخرج قال الدولة برهان على أنه ذمي وأنه يسلم الجزية، فلم يستطيعوا يبرهنوا فأسقطوا. ثم قال الرشيد لا تحكم بهذا الحكم الذي سيحصل بسببه فوضى. المسألة طويلة عريضة، راجعون إلى الأوطار والسيل الجرار وسبل الصلاة في باب القصاص، وهل يكون التدبيح في القيام السلام خاص بالركوع؟ التدبيح البني عن في هذا الحديث الضعيف حال الركوع، وكذلك في التشهد الأوسط والأخير هل يكون في تدبيح؟ ما بيش تدبيح من وضع بيخبط حال التشهد من ولدي في هذا. فإن نادر بعض الناس يحني رأس الزيادة على الصلاة المشروعة فنقول هذا تدبيع، وقدر عن النبي ما شاهد رأس التدبيع. أما التشهد فلا كلام فيه أنه يكون مرفوع على الرعاف يفضل الصلاة. نعم، الحديث من أصابه قيء أو رعاف وليعيد الصلاة، والأحوال أنها أن الرعاف ينقض الوضوء. أنا إذا كنت في البلاد أقنط لأني أكون إماما، حيث أن المؤتمين شيباء يعتقدون أن صلاة الفجر بدون قنوت باطلة، ما يحاسبوا يشتكوا في الشيبات وينسوا أنني شيبة، وهكذا دائما الشيبات قالوا كذا تقرب حسب الشيبات، هذا ما يحاسبوا أنني شيبة. قلوا المغفلين أو الجابدين أو الجهار أو المقلدين، هكذا لا تتعلقوا على الشيبات. وإذا كنت في غير البلاد لا أقلت إمام أو مؤتم، المسألة بسيطة حملوها ما لا تطيق. ذكرتم يا قاضي محمد أن زيارة وبحمده أنها وردت بأحاديث ضعيفة إلا إذا اجتمع الحديث حسن. ذكر الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي حديث سبحان ربي العظيم وبحمده، وقال أنه صحيح، رواه أبو داود والطارقي والطبراني والبيهقي. الألباني قال هكذا، لكن الذي كنت قريته قبل ما تطالعوا الألباني الذي قريته في جميع الكتب أن زيادة وحمده زيادة ضعيفة، ولكن جاء لها عدة شواهد فأصبحت من الأحاديث الصحيحة بشواهدها. والألباني الظاهر ما صح إلا لشواهدها، دائما يقول صحيح ويريد أن له شواهد، وما لم يكن له شواهد لا يصح. ولأجل هذا الألباني في كتاب صحيح الجامع الصحيح وفي ضعيف الجامع الصحيح يقول هكذا، ورد في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، قال نهى النبي عن كل مسكر وما قالش ومفتر سوى نقط سوى صحيح في كتاب الصحيح الجامع الصغير سند حديث نهى النبي عن كل مسكر وما قالش ومفتر صحيح، هاي شواهده لأن الأدلة الصحيحة المتواترة القطعية أن المسكر حرام فهذا. وفي الضعيفات قال نهى النبي عن كل مسكر ومفتر وأشار إلى أنه من الضعيف، وهذا أشار أنه صحيح في فكرة المسكر لأجل شواهده، ولا في السند واحد الذي فيه الذي فيه شعر بن عوشب، لكن صححه في الفكرة الأولى للشواهد وضعفه بالفكرة الثانية لعدم وجود شواهد في قول ومفتر. ما دليل الهادوي أنه لا يصح إلا من القرآن؟ دعا القنوت، لا ندري ما هو دليله، ما بش دليل، ما لقيناش دليل يدل على هذا. طب إن صلاتنا هذا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الحديث الصحيح استدل بها الهادوية على عدم جواز الأدعية في الصلاة، واستدل بها الهادوية على أن الجنود لا يكون إلا بالقرآن، واستدل بها الهادوية على عدم مشروعة التأمي. وهذا الحديث صحيح ولكنه لا يدل على هذا المطلوب. قلت والصحيح الراجع إذا صلى خلف من يقنط فيتابع وجوبا لأن القنوت سنة والمتابعة واجبة. وقلت بالحديث الذي استدل به النبي على أن القنوت بدعة لا يكون بدعة والأرجح يكون النوادر، فكثرة تحتم ترجيعها متعارضا في المسألة، لا هو متعارض ولا شيء. عندي رجعت أن القنوت لا يكون إلا في النوازل ولا يكون في الفجر أبدا، لكن إذا صليت خلف من بيقنت في الفجر دائما ما أتركش القنوت وأشد العصا ولا أخالف الإمام وأعزل صلاتي، فإنما أتابعه لأن متابعة الإمام واجبة والقنوت سنة، ما بيشتعارض بين قولي الأول وقولي الثاني. ما معنى متربعا كيفية التربية؟ شمت تعرف متربع؟ الطفل الذي في 6 سنين يقول تربع هو يتربع، هؤلاء أن تقري ظاهر أن نحن في اندونيسيا ما عاد حمش في صنعاء يقولوا تربع هو يتربع. ترى التكبير أن يكون قبل جلسة الاستراحة أم بعدها؟ التكبير يكون قبل جلسة الاستراحة، لأننا نرى كثير من الأئمة لا يكبر إلا بعد جلسة الاستراحة، لكن الأحاديث تدل على أنه تكبير النقل، وتكبير النقل هو حينما ينتقل من السجود إلى الاستراحة. الواحد اللي فيها عدة تراويح الطويل البنطل وعند صلاة الظهر نصلي بها، فكيف نعمل؟ هل نصلي بها وهي طويلة أم نكفتها ونصلي؟ سوي لك الشنطة حقك كيف وشنطة وربطها على الشنطة، لأن الشنطة تضيق أكثرها بوظة، ما بش فيها شيء، الأوراق هذا بوظة، إذا ضاعن في المطبوعات هذا الكاتب ألقاها ارشد وفي كذا وفي كذا. كنت انا في مكتب رئاسة الجمهورية اعمل الاوراق حقي انا ما بين جنبي وبين صدري، ويقولوا هل شمته هذا؟ اقول حقكم الورق هذا حليف الشمطة، اذا تركت الشمطة ولقيها واحد ثاني ولا ما لقيهاش ادلقى لك، لكن حقي الورق ما نلقاش في الارشي. ما بين بصير وحريرات قبل سنة، ما بين بصير وحريرات قبل 100 سنة، ما بين حكم حرر قبل 40 سنة. مهم بعد ما أركن على نفسي، فهذا الشنطة كله افعلوا فيها هذا الفوضى، وحال الصلاة أخرج الفوضى وفعلها فوق البنطلون وصلي. ما حكم الشارع في من